إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. من المتفق عليه عند جميع أهل الملة أن الله عز وجل إنما يشرع الشيء لمصالح العباد، أن الله إنما يشرع الشيء لمصالح العباد، ولذلك جاءت الشرائع كلها لتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإعدامها. جاءت المصالح، جاءت الشرائع كلها لتحصيل المصالح وتكثير هذه المصالح وتقليل المفاسد وإعدامها إن استطاعت الشرائع لذلك. وعندنا في ديننا الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، وده بيستعمل هذه الجملة دائما الأطباء، الأطباء دائما يقولون أن الوقاية خير من العلاج. كذلك عندنا في ديننا الوقاية أيضا أفضل من العلاج، الوقاية اللي هي مرحلة ما قبل العلاج، مرحلة ما قبل المرض عفوا. يعني إيه؟ يعني الإنسان يحتاط، الإنسان يجعل بينه وبين المرض وقاية، زي ما يكون مثلا الأطباء يوصون بغسل الأيدي وبالنظافة الشخصية في الأجواء الغير مستقرة، الإنسان يلبس الثياب المناسب، الكلام ده كله خلاص، لا يأكل طعام كذا، لا يتعدى في شراب كذا، كل ده ليه؟ حتى لا يصل إلى المرض. يبقى هي المرحلة التي قبل المرض إلى مرحلة الوقاية، يعني مرحلة الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. وإنما يعرف خطر العلة بشدة فتكها وكثرة ضحاياها المبتلين بها. خطر العلة بيعرف لما تلاقي لهذه العلة ضحايا كتير جدا، كثرة الضحايا مبتلين بهذه العلة، إذا كانت الضحايا كثر فالعلة تكون عظيمة، العلة تكون عظيمة. إنما يعرف خطر العلة بشدة فتكها وكثرة ضحاياها المبتلين بها. والعلة في منتهى الخطورة، العلة اللي هي أصابت المسلمين البعد عن الله سبحانه وتعالى، لذلك لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح أو صلح به أولها، لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الجملة اللي هي لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، وإن كانت هذه الجملة ليست من كلام النبوة، يعني ليست حديثا قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا أن عليها مسحة من النبوة ولمحة من روحها، عليها مسحة من النبوة، كلام في منتهى الجمال، كلام في منتهى الروعة. لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به الحال الأول. احنا دايما بنقول يا جماعة لما تلاقي عندك مشكلة مش لاقي لها حل، انظر إلى ما يشابهها وما يناظرها، ما يشابهها وما يناظرها، اللي بنقول عليه القياس، اللي بنقول عليه إيه؟ القياس. فإحنا عندنا مشكلة دلوقتي، فساد عقائدي وفساد أخلاقي وفساد سلوكي وفساد في كل شيء في الحياة. طيب ما نرجع نرى كيف صلح حال الأمة في الأول، كيف كانت الأمة صالحة، ما هو الذي جعلها صالحة، هذه الجملة في منتهى الروعة لابد ان احنا نتدبرها جيدا ونقف معها وقفات حتى يعني يتبين للمرء روعة هذه الجملة، ويتبين اننا نفتقد فعلا على الحقيقة حال الاوائل وحال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله مع الصحابة ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم لما قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لما الثلاث قرون الأول أو الأوائل لما القرون الخيرية التي جاءت من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جملة وإن لم يكن تكن من كلام النبوة كما ذكرت إلا أن فيها مسحة من النبوة ولمحة من روحها وجمالها. و الأمة المقصودة في هذه الجملة، طبعا الجملة منسوبة للإمام مالك رحمه الله تعالى، الأمة المقصودة في هذه الجملة لن يصلح حال هذه الأمة، لن يصلح حال وهذه الأمة، الأمة هنا هي أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها الأمة أمة النبي. وصلاح أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء ضربت به الأمثال وقدمت عليه البراهين. صلاح الأمة، صلاح حال الأمة الأولى شيء ضربت عليه الأمثال وقدمت عليه البراهين. طبعا شيء لا يخفى على أحد كيف كانت الأمة صالحة، لا يخفى على أحد كيف كانت علاقة الأمة بربها سبحانه وتعالى، لا يخفى على أحد كيف كان في الأمة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كيف كان في هذه الأمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال شبحوا له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا يخفى على أحد أن هذه الأمة كان فيها من يعني يعتقدون أن النافع وأن الذي يضره هو الله سبحانه وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. معلوم حال الأمة كان عامل إزاي، معلوم أن ما كان عندهم من اليقين، معلوم ما كان عندهم من الثقة بالله سبحانه وتعالى، معلوم ما كان عندهم من الصلة بالوحي وبالأوامر والنواهي، معلوم أنهم كيف حققوا العبودية على أكمل وجه وكما ينبغي أن يكون العمل، العبودية اللي هي كل ما يحبه، العبادة التي هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة في الأقوال والأعمال. معلوم صلاح هذه الحال هذه الأمة بقلة الفاسدين، بتعظيم الحرمات، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، من عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معلوم أنهم كانوا يعني يخافون من الله سبحانه وتعالى ويرقبون الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى سادوا، حتى قادوا، حتى تمكنوا، وحتى أصبح لهم دولة على الحقيقة. معلوم أنهم تربوا تربية قرآنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلموا منه وشربوا هذا المنهج الرباني، المنهج النوراني، المنهج القرآني. فالفرق يعني شاسع والبون كبير وظاهر ومعروف بين بين حال الأمة الآن وبين حال الأمة أولا في عهد النبوة وما بعده من عهود كانت قريبة بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردنا صلاح الأحوال وأردنا صلاح الأمة فعلينا أن ننظر كيف صلح أول هذه الأمة. ومعلوم أن الذي صلح به لن يصلح هذا، الذي صلح بها أول هذه الأمة هو القرآن الكريم. الذي صلح به حال هذه الأمة كما ذكرت هو التمسك بحبل الله، تمسك بكتاب الله، تمسك بقول الله، تمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم الذي وصفه الله عز وجل بأنه موعظة وبأنه نور وبأنه هدى وبأنه شفاء للناس، هذا القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل هداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن العظيم هو الذي جعل الأمة صالحة، هو الذي جعل الأمة لها دستور ولها قانون رباني تمشي عليه. يوم أن فرط الناس في كلام الله وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، رأيت هذا الهزل ورأيت هذا الخداع ورأيت هذا الغبش الذي يعيشه الناس في هذه الآونة. رأيت يوم أن فرط الناس في حدود الله وفي أوامر الله سبحانه وتعالى، يوم أن نسي الناس معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نسي الناس إلههم ونسي الناس منهجهم ونسي الناس القوانين الربانية والسنن الربانية الكونية، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أو يظن ظن أن الذي يعني يحدث وأن السيادة الغائبة والريادة الغائبة عن ركب العالم الغربي الغائبة عن المسلمين هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى، أو هذا يعني تعد من الله، بل هو العدل بعيني. إن أمة فرطت في السنن الكونية والسنن الربانية ونسلت رسالات الأنبياء وهي أمة مسلمة تدين بدين، خلاص، لهذا هو العدل الرباني. كما ذكرت لكم أن الله عز وجل قال ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. بالله عليكم قولوا لي في أي كتاب أو في أي درس أو في أي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أباح الله عز وجل العقوق؟ لا أبدا أبدا، بل حرمه وجعله من أكبر الكبائر مع الإشراك بالله عقوق الوالدين. لا، الآن ترى العقوق شيء سهل ويسير وشيء يعني تسمعه يعني ليل نهار، لم يعد مستغربا في هذا الزمن الذي نعيشه أنك تسمع عن ولد ضرب أبوه ولا أم ولا بنت طردت والدها ولا أمها ولا الكلام ده، الكلام ده عادي جدا جدا. يوم أن نسي الناس أو تناسوا قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، رأيت القتل، رأيت القتل في الشوارع، رأيت إنسان يقتل إنسانا بل ويقطع رأسه على مرأة أو مسمع من المصريين واقفين ولا يهتز لهم ساكن. يوم غاب الناس عن أن الله عز وجل سريع العقاب وشديد العقاب، رأيت من يقتل بنت صغيرة أو من يغتصب طفلة صغيرة، ورأيت من يسرق، ورأيت كذا وكذا وكذا. كل هذا يا جماعة إشارة خطيرة جدا 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 في هذا الوقت، إشارة الشباب بتاعنا، شباب المسلمين الذين سيحملون الراية، الذين سيقودون فيما بعد، الذين يقولون يعني يكونون هم في المقدمة، أين هم من الرجولة وأين هم من الشهامة وأين هم من المروءة وأين هم من النخوة وأين هم من القرب من الله سبحانه وتعالى وأين هم من الأشياء التي أحبها الله وأحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نرضى سنعد ينظر في الشارع، بالصعب جدا جدا يعني إن استطاع أن يميز بين الشاب والفتاة يبقى بطل. تماشي في الشارع لو قدرت تميز بين البنت والولد تبقى أنت كده برافو عليك. ليه؟ لأن الزمن ده زي ما بقول لك، اسأل الناس كده، اسأل الشباب النهاردة، اسأل الشباب من هو الله، أين الله، اسأل الشباب من هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما اسم النبي، ما سن النبي، كيف بعث، ما السنة التي بعث فيها، ما هي رسالتي أنزلت على النبي، ما هي، من هم أولاد النبي، من هم بنات، من هم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لن تجد إجابة. ولذلك هذا شيء يحز في القلب، والناس بيحس بغصة في حلقه ويتكلم في مثل هذا الكلام. لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كان الإنسان يقف تعظيم سلام لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرت لكم من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر مرة فأشار إلى رجل في المسجد أن اجلس، فلما سمعه من خارج المسجد جلس، حد كان جاي يصلي أو حد كان جاي يعني المسجد، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجلس، وما كان يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش بيتكلمه، لكن احتراما لقول النبي عليه الصلاة والسلام واحتراما لما سمع جلس مكانه، جلس مكانه احترام يعني بالغ، احترام شديد جدا جدا. ذكرت لكم كل ده لأنهم كانوا بيعظموا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا بيطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر بريدة رحمه رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل دارا فغاص بالناس، يعني امتلأت الدار بالناس، امتلأت الدار بالناس، فجاء جرير بن عبد الله فلم يجد مكانا فجلس خارج المنزل، يعني أمام الباب مثلا، لأن البيت اتملأ بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جلس ورآه الرسول عليه السلام يعني أعطاه ثوبه أو خلع بردته وألقى بها إليه وقال له اجلس عليها، اجلس عليها، فأخذها جرير رحمه الله رضي الله تعالى عنه وقبلها ووضعها على رأسه رضي الله تعالى عنه لهذا الحد، بل وأكثر من ذلك. نقلوا كلام الرسول، نقلوا سكتات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تجد في البخاري وفي غير البخاري حديث لك إيه، ثم سكت الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا لي أي رسول نقل عنه مثل هذا، نقل عنه مثل هذا، سكت ثم سكت، هو ما قالش حاجة بس ينقلون سكتات النبي وينقلون كلام النبي عليه الصلاة والسلام وينقلون حركاته، بل وينقلون كيف سعى للرسول عليه الصلاة والسلام، كيف عطس وكيف كح وكيف كذا وكذا. لذلك احنا بنقول ايه، كانوا قريبين من الله سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يعني كان الفرق كبير جدا جدا. حاول النهارده يعني مش عايز اقول لك قارن لان ما فيش مقارنه اصلا بين حالنا وبين احوالهم، بين ما نفعله وبين ما كانوا يفعلونه، بين ما نحترم من عادات ومن تقاليد ومن شرع الله سبحانه وتعالى وبين ما كانوا عليه، بين الرجال الان وبين ما كانوا من الرجال، بين نساء الناس المسلمين الان وبين نساء المسلمين انذاك. حدث في كل جانب من الجوانب، في كل جانب من جوانب الحياة ستجد فرقا شاسعا وكبيرا جدا جدا وبونا واسعا كما ذكرت لكم. لن يصلح حال هذه الأمة إلا بهذا القرآن العظيم، القرآن الكريم الذي علمنا منه العقيدة، علمنا منه أن الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأسمائه، واحد لا تعدد ولا تجزأ ولا جزء ولا بعض ولا الكلام ده أبدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. علمنا من القرآن أن الله عز وجل عظيم، أن الله يعني سبحانه وتعالى صاحب قدر وجل وعز سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. علمنا أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، قال إني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. علمنا أن الله سبحانه وتعالى من وثق به فلن يضيعه أبدا، لما قال أتباع موسى إنا لمدركون، قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. علمنا في القرآن لما تكلم أبو بكر وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وجل وأنه خائف، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. بالقرآن علمنا نزعت من الأمة أو نزع من الناس العصبية، وأصلحت النفوس التي انحرفت، وحررت العقول من العادات الفاسدة اللي هي الأنا والعصبية والقدم في الفعل والكلام ده. لا، القرآن جاءنا بأن الإنسان هو أخو الإنسان، إنما المؤمنون إخوة. القرآن جاء بأن لا فرق لعربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، لم يقل أغناكم ولا أحسبكم ولا، إنما قال أتقاكم، أتقاكم. فحرر العقول وحرر النفوس ونزع منها هذه العصبية المقيتة البغيضة المنتنة الخبيثة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وجد حي من الأنصار مع حي من المهاجرين وتضاربوا بالنعال وبالرماح وبكذا وبالنبال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها خبيثة، وفي لفظ فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. بالقرآن حل القرآن مشاكل العالم الكبرى التي تخبط فيها العالم إلى الآن، القرآن حلها. مشكلة الغنى والفقر، مشكلة بين الغني والفقير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. جعل الله عز وجل للفقير حق في مال الغني، وجعل على الأغنياء حقا يؤدونه لله سبحانه وتعالى. حل المشكلات الزوجية والعلاقة الأسرية بين الرجل وبين زوجته، وكيف يعيش مع بعض، فإن استحالت العشرة كيف يكون التصرف. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. علمنا أن أثناء الحياة لابد أن يكون هناك فضل بين الزوجين، ولا تنسوا الفضل بينكم. علمنا عند الانفصال وعند الشقاق يعني أن يجي حد يحكم بين الطرفين ويقول ده أنت غلطان وده أنت أصبت وده أنت تعتذر وكذا، كل ده وغيره تعلمناه في القرآن الكريم. لذلك لن يصلح حال هذه الأمة الآن إلا بما صلح به الأول، هو تمسكهم بالقرآن الكريم كما ذكرت لحضراتكم. حتى في أصعب اللحظات الشقاق والطلاق والكلام ده، برضو ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن إن احنا نتعامل بإحسان، نتعامل بمعروف، بلاش الألفاظ، بلاش الإساءة، دعك من السب والقذف وكذا وكذا وكذا، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. خليك مهذب، خليك إنسان نبيل، خليك إنسان تحترم نفسك ويحترمك الناس. هذا هو الأصل، هذا هو الذي علمنا في ديننا، حتى يصلح حال الأمة، حال الأمة كما صلح من قبل. إحنا اتعلمنا في القرآن إزاي نتكلم، علمنا في القرآن إزاي ندير الحوار. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نكون مهذبين. يا جماعة إحنا مش عايزين نتعلم الإتيكيت من بره، تعلمش الاتيكيت من غير المسلمين، من ونقول لا ده مش عارف ايه لا، انظر في القرآن كده تجد ان القرآن هذب الاخلاق وهذب الالفاظ وهذب الاذان وهذب الاعين وهذب الفم وهذب يعني القرآن الكريم علمنا زي ما بقول لحضرتك الى الفاظ. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، كلم كده بكلام طيب، لا تكن صخاب ولا تكن شتام ولا تكن سباب ولا تكون صوت عالي ولا مزعج. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيسلم كان الصحابة بيوصفوا سلامه بحاجة عجيبة الشكل، حتى السلام يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالتفاصيل صغيرة جدا جدا تنفعنا دلوقتي في حياتنا اللي احنا بنشتكي منها، إلا قلة الذوق والإنسان مش حاسس بغيره والإنسان ما بيحترمش الناس والإنسان بيزعج النايمين. بص على الكلاكسات وبص الكاسيتات في الشوارع والشوارع عاملة ازاي، الصخب والصوت العالي لا يعني كان المقداد رحمه الله بيصف رضي الله تعالى عنه بيصف سلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال في حديث طويل عند الإمام مسلم وغيره أخذ منه بس موطن الشاهد، قال فكان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم سلاما، فيسلم إيه يعني يقول سلام عليه، ازاي بقى الوصف السلام بتاع الرسول عليه السلام بعد ما تصلي عليه، كان يسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. تاني، كان يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، يعني عبارة تعمل عليها كتب، عبارة يعني تشرح للطلبة في الجامعات، الأدب، الاحترام، عدم الإذاء، الشعور بالآخرين. خدت بالك الإنسان يكون حاسس بإخوانه، حاسس بظروفهم، لا يقلق أحد، لا يزعج أحد، كل الحاجات دي. يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع إيه؟ ويسمع اليقظان. يبقى حتى ربنا عز وجل بيقول لحضرتك علمنا الألفاظ إن إحنا نتكلم مع الناس وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس كلام طيب، كلام محترم، كلام كده خلي اللسان كده ايه، مش مثلا زي ما انا ذكرت في المحاضره اللي كانت الاسبوع الماضي، يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف اني بك واثق، واذا تولى عنك فهو عقرب والعياذ بالله. لا، قولوا للناس حسنا. كذلك علمنا القرآن الكريم نحن نحافظ على أسرار الناس، على أسرار الناس، ضبط الأسماع. ولذلك رب العالمين قال ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، مش من حقي أطلع على ما أخفيته أنت عني، مش من حقك تطلع على ما أخفاه أخوك عنك، مش من حقك تطلع على ما أخفاه غيرك عنك. لا، اتقي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل علمنا في القرآن كده، علمنا في القرآن ولا تجسسوا. القرآن كذلك ضبط الألفاظ زي ما قلت لحضرتك، والأسماع، الأصوات نفسها، الصوت لما تتكلم ما تعليش صوتك خلاص، واغضض من صوتك، واغضض من صوتك. سنتكلم بصوت واطي، صوت هادي، صوت متوسط، ما تزعجش حد. كذلك علمنا الإنسان إزاي يمشي، القرآن علمنا إزاي الإنسان يمشي، إزاي طريقة المشي، هل يمشي مشي متكبر، يمشي مشي خليعة، يمشي إزاي، طريقة المشي إزاي، كما ذكرها القرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا، ما تبقاش ماشي متبختر بقى ومتغندر بقى وتنسى أصلك، يعني خلق الإنسان من علق، ما تنساش الحاجات دي. ولا تمشي في الأرض مرحا، خلاص. كذلك علمنا القرآن الكريم من ضمن برضو الأشياء اللي لابد إحنا ندندن عليها، يعني مسألة المجالس، إنسان يجلس مع أصدقائه أو في العمل أو في بيته أو في النادي أو في مواصلات أو كذا، اللسان. رب العالمين قال ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، ده مما علمنا نحن في القرآن وما علمه لنا القرآن. بل إن القرآن علمنا إزاي ناكل، طريقة الأكل، نشرب إزاي، ناكل إزاي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. القرآن الكريم اللي كان سبب في صلاح الأمة في أول الأمة كما ذكرت، هو تمسكهم بكتاب ربنا، علموا العقائد السليمة، علموا الأخلاقيات، علموا السلوكيات، ربط الناس بخالقهم سبحانه وتعالى، وجعلهم أكثر يقينا وأكثر قوة بالله عز وجل. فإذا حاول المصلحون في هذا الزمان أن يصلح حال الأمة، فعليهم أن يربطوا الناس بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وبسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة، على الحقيقة، لا يعني يكون مجرد كلام بيقال وفقط، لكن لابد أن احنا ندرب أولادنا وندرب أنفسنا أن لنا ربا سبحانه وتعالى لطيفا ودودا، يعطي للناس ويعوضهم خير، يعوضهم خيرا عما أخذ منهم. لابد أن احنا ندرب أولادنا على أن احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، على أن احنا لنا رب سبحانه وتعالى، هو مطلع وهو يرانا وهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الإنسان محتاج كل يوم يتعلم، كل يوم يأخذ عبادة، يأخذ نظرة في آية، يتعلم لفظ من ألفاظ القرآن الكريم. ندرب أولادنا النهاردة يا جماعة، القرآن عاد مسطح في قلوب وعقول وفهوم الناس. أنا بقول لك الحالة العامة للشباب وصلت لحد كارثي، الحالة العامة للشباب صعب جدا، حد صعب جدا جدا، وتجي تتكلم مع الشباب لا مش عارف حاجة، تتكلم مع الشباب يعني أنا مش عايز أقول لك الشباب معذورين، لأنه لا عنده علم ولا عنده فقه ولا عنده حد يعلمه ولا رأي ولا يجد مثلا منصة ولا مكان يتعلم منه العلم الحقيقي الصافي على منهج النبوة والمنهج المعتدل كما يعني نقول دائما، لا يجد شيئا، اللي مفتوح عليه قنوات هدامة وأفكار يعني تبعده عن رب العالمين سبحانه وتعالى، باسم التمدن والتحضر والكلام اللي احنا بنسمعه بالليل وبالنهار يعني. لكن الحقيقة نحن محتاجين مراجعة حتى مع أنفسنا ومع من نعول، مع أنفسنا ومع من نعول، كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الحاكم والإمام راع ومسؤول عن رعيته، ولي الأمر راعي ومسؤول عن الرعية، الزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، وهكذا. وكل واحد فينا جماعة قدامه مسؤولية. نعم كلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم ولا ينفع فيه البكاء، وتكون الأمنية الوحيدة لكل إنسان عندما يلقى الله: يا ليتني قدمت لحياتي. كل إنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. لا، أنت لسه على قدميك قبل أن تلتف الساق بالساق، وقبل أن تذهب إلى ربك سبحانه وتعالى. تعلم واعرف إنك عبد وأنك مسلم، لن تصلح إلا بدين، لن تصلح إلا بدين. ودينك قرآنك وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، دينك القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دينك أنك تعلم أن هناك حرام وأن هناك حلالا، تعلم أن الله أمر بأشياء وحرم أشياء أخرى، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب على الكبير ويحاسب على الصغير، تعلم أنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. اوعى تظن أن الظالم الذي تعدى وظلم وتجبر وأكل حقوق العباد وظلم الناس والكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى يعني سيمرر هذا أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ممكن يطولوا الحبل شوية، يطولوا الحبل شوية، يعيش أكثر كذا كذا، يتمتع كذا كذا، لكن إذا أخذه الله عز وجل لا يفلته أبدا أبدا أبدا. لابد أن هذه المبادئ تترسخ في أذهان المسلمين وفي أذهان الأولاد والفتيات اللي احنا مسؤولين عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. اسأل ابنك بيتكلم مع مين، بيسمع ايه، بيتفرج عليه، بيشاهد ايه في الهاتف اللي بيحمله في يده. كذلك البنت صديقتها مين، بتروح المدرسة مع مين، الجامعة مع مين، ترجع مع مين. حاول انت تفعل دور مش اللي هو البنك. لا، انا مش عايزك تبقى بتدفع فلوس وخلاص. لا، ده يعني مش تربيه انك تهتم بشؤون حياتك وشؤون اولادك وشؤون بيتك، وتعلمهم الحق من الباطل والصواب من الخطا، تعلمهم الصدق من الكذب، تعلمهم الحلال من الحرام، تربطهم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. لو انا عملت كده وحضرتك عملت كده وحضرتك عملت كده وكلنا عملنا كمجتمع، ستجد يعني مجتمعا صالحا يصلح حاله بما صالح به اول هذه الامه، والتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.